جواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وأطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد قاضي الاستئناف عضو الشورى سابقا، الذي يصحبنا مجيبا عن اسئلتكم واستفتاءاتكم. اسال الله عز وجل لضيفنا التوفيق والاعانه، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله فضيله الشيخ.
حياكم الله ابا محمد، وحيا الاخوه المشاهدين والمشاهدات، بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم. نحيي كل الاخوه والاخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، وهذه تحيه خاصه باحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقه مع مترجمها الاستاذ حسن الحلافي من مؤسسه الدعوي للصم. على بركه الله تعالى ابدا هذه الحلقه بمجموعه من المتصلين وكذلك المتصلات معنا. ابرار.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله اختي ابرار.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل يا اختي.
السؤال الاول، ما هي الصلوات التي يجب ان نقضيها بعد الطهاره من الحيض؟
ألو، أسمعك. السؤال الثاني.
أي السؤال الثاني. تأخير الصلاة يعني ليس عمدا مني، يعني كنت نايمة وما أسمع صوت الأذان ولا منبه صلاة الظهر. صحيت من النوم على صلاة العصر، فصليت الظهر مع العصر. القضاء هل هو صحيح أو أقضيه الظهر اليوم الثاني مع ظهر اليوم الثاني؟
طيب،
شكرا.
شكرا يا أبرار، بارك الله فيك. طيب، أعود لكم فضيلة الشيخ. نحن بحمد الله عز وجل أمهل الله عز وجل في أعمالنا حتى أدركنا هذا الشهر الكريم، ومن ثم أدركنا هذه العشر المباركة. هي ليال معدودة سرعان ما تنقضي، وقد انقضى جزء منها. هذه الليالي بالغة القيمة، عالية القيمة، ثرية الخير، المجالات الخير فيها والعمل الصالح متعددة ومتنوعة، وكذلك الأجور المترتبة على هذه الأعمال عظيمة، حيث تشتمل على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. ماذا تنصحنا فضيلة الشيخ ونحن نعيش هذه الليالي المباركة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أنصح نفسي أولا في الحقيقة على اغتنام هذه الأوقات القليلات التي أودع الله عز وجل فيها الأجور العظيمات بفضل منه سبحانه وتعالى ورحمة، فهذا هو السوق الرابحة في الحقيقة. ومن قيل له بأن هناك سوق بالجوار تدفع فيه 10 ريالات ثم يحصل لك منه في خلال ساعة واحدة مثلا 1000 ريال، فلا شك أن هذا مغبون ومحروم من نام وترك هذه اللحظات. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. يعني من قام العشر طبعا مع الإخلاص بلا ريب، وهذا يحتاج إلى بعض المجاهدة لكنه ليس صعبا بحمد الله عز وجل. إذا قام هذه العشر إيمانا واحتسابا فلا بد أن يصيب ليلة القدر ثم يغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا والله أعظم التجارة الرابحة مع الله عز وجل، وأعظم ما يسمى باقتناص واغتنام الفرص النادرة التي لو جاءت فرصة للإنسان في مربح دنيوي يسير وربح منها نسبة 30% اعتبره استثنائيا وابتهج وتعدل مزاجه طيلة يومه أو نهاره. أعظم الحقيقة ما يناله الإنسان في هذه الأيام هو غفران الله عز وجل. وإذا كان غفران ملكك ووالدك ورئيسك وشيخ قبيلتك وعفوه عنك ينال منالا عظيما في قلبك، فما بالك برب الأرباب وملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى أن ننال فضله وأن نتعرض لنفحاته. اصبر ونصابر، نصبر ونصابر ونرابط، في الحقيقة هو عمل قليل، مجموع قيام الليل الأول وقيام الليل الأخير ربما لا يتجاوز يمكن ساعة ونصف. أو ساعة و35 دقيقة يصليها الإنسان فيكون قد قام هذه الليلة كلها. من قام مع الإمام حتى ينصرف
كتب له
قيام ليلة، كأنما قمت الليلة هذه كلها من فضل الله عز وجل ورحمته. الله سبحانه وتعالى يسر لنا الأسباب ووضح لنا الدروب وقدرنا على الكثير من الأعمال، وإنما أراد منا القدر اليسير من المبادرة، فلأغتنم ولنغتنم هذه الفرصة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن نال الأجر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بارك الله فيكم وحسن لك فضيلة الشيخ. أم محمد معي، تفضلي. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته. حياك
الله. مساءكم طلقنا الله إياكم من القدم.
آمين.
الله يجزاكم خير. أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
أنا شفت في زوجي رحمه الله كنت فترة الحداد، فأولادي صار عليهم حادث. كان ولدي يبعد عني تقريبا 20 كيلو، فكنت أطلع له تقريبا يوميا وكل يوم، وأنا بمرحلة حداد أزوره كان بالعناية. هل على شيء؟ مع اني الحمد لله لا كان رجال ولا شيء، متحشمه يعني اروح واجي بس ازور الولد وارجع. الامر الثاني، كانت معه اخته في الحادث، نقلت اخلاء طبي، احنا في منطقه القصيم للحرس بالرياض، فجلست تقريبا 33 يوم بالعنايه، بعدين خرجت للترقيب. فكانت ما تدرك، ما تصلي، فتقريبا حوالي شهرين او اكثر ما كانت تصلي ولا تذكر الصلاه. كنت اذكرها بعد ما طلعت في الترقيب وانا عندها، ما كانت تدرك الصلاة.
نعم.
ما أدري هل عليها شيء، هل ما بدأت تصلي إلا في الأواني الأخيرة، كانت تصلي على كرسي. نعم. أرجو منكم الدعوات لها من يردها. نعم. ليقدم جميعا. نعم. يا رب
شفاها الله عز وجل يا أختي الكريم، وأحسن الله عزاكم. نعم. وجبر الله مصابكم، عظم الله أجركم يا أختي.
الله.
محمد تسمعين إجابة. تسمعين إجابة يا أختي الكريمة. أبو زياد معي، تفضل. أبو زياد تفضل.
أي نعم،
تفضل. الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أمسي عليك الشيخ أحمد ولا الشيخ المبارك الشيخ سليمان.
حياك الله أستاذ، يا مرحبا.
لدي أربع أسئلة ممكن. نعم. يا شيخ أحمد
تفضل. أحييك.
السؤال الأول يا شيخ، أنا البارحة تلحيت أنا وأحد الأشخاص في إفطار ما إفطار، فقلت فحلفت قلت والله، لكن كان فترة بسيطة ثم قلت إن شاء الله.
نعم.
فهل في هذا الفترة البسيطة أثناء اليمين لما تكون يعني خلفت بوضع اليمين لكم فيها كفارة يمين؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ،
بين اليمين والاستثناء فاصل يعني؟
ما في فاصل، كان ثواني معدودة يا شيخ.
طيب طيب
طيب. الأمر الثاني، انتشر مقطع الآن يا شيخ في الواتساب والتواصل الاجتماعي على تحديد ليلة القدر بالمنامات وغيرها، هل تعد هذه الرؤية من بعض الأشخاص تعد يعني ممسك شرعي لهؤلاء الذين يدعون هذا الشيء؟
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ أحمد، الله يعطيك العافية، بالنسبة لبعض المحلات الآن في بيع التقسيط، يعني يكون نسدد عنك المبلغ الذي عليك لكن أدفعه مبلغ وقدره كذا مقابل أطعام مقابل شيء، فهل هذا المبلغ هل يعد في ربا نسيئة أو يعد في الربا في شيء؟
هم يسددون عنك طبعا ببضاعة، يعني تشتري منهم
لا بضاعة. بضاعة لا بدون بضاعة يا شيخ أحمد، هي أصبحت بعضهم كثير الله المستعان، يكون سدد عنك المبلغ، لكن يعني هذه أجور وما أجور تحايل، فلا أدري المبلغ الذي يأخذونه مثلا 5,000 6,000 10,000 هل تعد في باب الربا؟
إيه، لكن سيأخذ مثلا أنت عليك 100,000 سيسدد عنك 100,000 صح ولا لا؟
يسدد 100,000. نعم. طيب. يسدد 100,000 ويأخذ عليها مثلا 5,000،
يعني سيأخذ منك 105,000.
أي نعم،
صير في ذمتك 105,000 له.
أيوة.
طيب المئة ألف هذه هي عبارة عن نفط وإلا بضاعة، يعني باع عليك بضاعة وسد بالتالي؟
لا لا، شخص كان عليه التزامات في البنك عن طريق أسهم وتاجرة تمويل، فأراد أنه يعني التسديد مبكر يعني.
أنا عارف لكن مصدر السداد المال، المئة ألف اللي بسددها سين من الناس عنك، هل هو مال
يعني؟ أي نعم، مال مال نعم مال. نعم مال.
طيب
مال.
طيب سؤال رابع.
خير إن شاء الله، هذا تكفي يا شيخ.
يا بارك الله فيك، شكرا.
يعطيك العافية.
حياك الله. معي متصل؟ نعم. تفضل يا عبد الله. تفضل عبد الله.
خالي.
تفضل عبد الله، الله يحفظك.
يا شيخ أنا عندي وسواس.
نعم.
قبل كم أسبوع.
نعم.
لقيت هيك وحدة.
إيه؟
تسألكم. وأنا بنفس طريقتها، وسواس يصير لي مثلا يتخيل لي الجنس.
نعم.
وكذا كنت أقاوم، والناس تكون أنت اللي تأمر نفسك انك تعمدين
نعم
وتعمد واقاوم ونفسي تقول نعم انا اللي اتعمد.
طيب
فما ادري يا شيخ انا بابا اتاثر في الصوم والصلاه.
طيب تسمع إجابة عبد الله إن شاء الله تعالى تسمع. شفاك الله وعافاك يا أخي الكريم. أم محمد معي تفضلي. أم محمد معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله يا أختي.
لو سمحت أبغى أستفسر أنا أنا متزوجة تقريبا من 9 سنوات
نعم.
وجاتني هدايا ذهب وزي كذا في فترة الزواج
نعم.
بعضها ما ناسب التوقي فاحتفظت فيها لساس أبدلها وأبيعها وما تيسرت الفرصة إلى الآن. قبل فترة كذا يمكن سنة عرفت أن عليها أني لا واجب علي أخرج الزكاة فيها بس ما عرفت كيف أحسب الزكاة بالنسبة للسنوات اللي فاتت يعني تعرف سعر الذهب يتغير وكذا
نعم.
فأتمنى تفيدون يعني كيف أحسب زكاة الذهب فيها.
هي عبارة عن هدايا يعني كنت ناوية تبيعينها أو تستبدلينها.
كنت ناوية أبيعها وأستبدلها بشيء يعني يناسبني يعني
طيب.
بعضها ما هو مناسب يعني
طيب.
وإلى الآن هي موجودة عندي يعني ما تصرف فيها لا بعتها أو شيء ولا شيء.
طيب جميل. سؤال ثاني
فأتمنى جزاكم الله خير.
الله يحفظك ورعاك. شكرا لك. معي حسن. حسن تفضل. تفضل أخي حسن معنا. حسن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت بس أنا عندي سؤال بس هو استشارة أكثر من ما يكون سؤال.
تفضل أستاذ حسن ارفع صوتك إذا تكرم.
بس انا يعني شاب
نعم
فلعلي كنت في بداية الاستقامة يعني ف
نعم
ايه ف كنت اضغط على نفسي بشكل قوي يعني من ناحية العبادة يعني
نعم
استمريت كنت يعني اعتزل الناس كثير يعني
نعم
ف صار في تعب يعني في ال والآن يعني رمضان وكل الناس يعني مثلا يعني في عبادة يعني كذا وأنا صاير ما أستطيع يعني حتى معاملتي مع الناس صرت ما أقدر يعني أتوتر مرات فأتمنى من الشيخ توجيه.
طيب اسمح لي بحسن بسؤال يعني أنت تصلي جماعة مع المسلمين؟
إيه أصلي.
تصوم؟
إيه أصوم.
وتصلي التراويح؟
أصلي التراويح
الحمد لله. وش الإشكال يعني وش اللي التعب اللي يعني أنت تحس أنك مقصر الآن يا أستاذ حسن في العبادة
يعني ما أدري هلا أحس يعني في مشكلة يعني نفسية يعني ما أدري
كيف المشكلة تتعلق بالعبادة ولا تتعلق باعتزالك الناس وهو
لا صرت يعني ما أعرف أتعامل مع الناس
نعم يعني تواصلك مع الناس ما هو جيد
اي هذه مشكله يعني.
كل الناس يعني حد بما فيهم اسرتك وكذا ولا
لا
بس
لا, لا لا بس يعني صار ما في صحبه يعني هذه المشكله
ايه ما عندك صحبه
هذه المشكله
يعني. لا ان شاء الله امرك سهل ان شاء الله يا اخي حسن بارك الله فيك شكرا. علي تفضل. اخي علي معي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
شيخ كيف حالكم؟
حياك الله يا اخي علي تفضل.
عندي سؤالين أنا تسمحوا لي.
تفضل.
السؤال الأول عندي ولد عمي أحيانا هو عنده رعاف مستمر ينزل دم من خشمه فإذا أحيانا قام من النوم يحس طعم الدم في الحد
نعم.
هل هذا يبطل الصيام أو لا؟
نعم.
والسؤال الثاني أنه أحيانا الوالدة تجمع الأخوات على الفطور والسحور فتقول اللهم اجعل هذا ثواب للوالد يعني لأبيهم
نعم
فمحكم هذا. طيب.
شكرا بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. سؤال الأخت أبرار تسأل تقول إذا طهرت المرأة من عذرها الشرعي ما هي الصلوات التي يجب عليها أن تقضيها؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا إذا طهرت وقد أدركت الوقت فإنها تؤدي الصلوات التي التي أدركتها في هذا الوقت يعني طهرت مثلا الظهر وجبت عليها صلاة الظهر طهرت العصر وجبت عليها صلاة العصر قطعا بإجماع العلماء. هل يجب عليها إذا طهرت في وقت العصر أن تصلي معها الظهر هذا فيه قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول هو قول الجماهير أنه يجب عليها أن تصلي العصر وما يجمع إليها عند الضرورة والحاجة وهي الظهر، وكذلك بين المغرب والعشاء.
نعم.
هذا قول الجماهير، وخالف فيه الحنفية رحمة الله تعالى عليهم. والأقرب والله أعلم بالنظر إلى هدي الصحابة في فهم النصوص هو قول الجماهير في هذه المسألة.
نعم.
أنها تصليها وما يجمع إليها.
جميل.
المسألة الثانية أنها إذا حاضت، نقول إذا طهرت.
نعم.
إذا دخل وقت الظهر مثلا ثم حاضت، هل يجب عليها إذا انتهى حيضها أن تقضي صلاة الظهر؟ هذا أيضا فيه قولان مشهوران. القول الأول قول الحنفية والمالكية بأنه لا يجب عليها ذلك، والثاني قول بقية الأئمة الشافعي وأحمد أنه يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا انتهى حيضها.
نعم.
وأقرب الأقوال هو قول أبي حنيفة ومالك رحمه الله أنه لا يجب عليها ذلك، لأن هذا يسميه العلماء الواجب الموسع، ولأن الأمر بالقضاء لا يجب إلا بأمر جديد كما يعبر الأصوليون، وليس ثمة أمر جديد. فهي حين تركتها، تركت هذه الصلوات، تركتها وهي مأذون لها بتركها. والقاعدة أيضا تقول أن من أدى العبادة أو حتى تركها على وجه مأذون له فيه لم تجب عليه إعادة ولا قضاء ولا فدية ولا كفارة في أصح الأقوال. ففي وقت السعة هذا إذا لم تصلي الظهر مثلا ثم حاضت فإنها لا تقضيها في هذه الحال، لأنه قد سقطت عنها، لأن الواجب هو واجب موسع، ولا يجب الأمر في هذه الحال إلا بأمر جديد، ولا أمر جديد في هذه المسألة. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله وهو أرجح الأقوال. نعم.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. تقول إذا تأخرت الصلاة، أخرت الصلاة لأن نمت عنها ونسيتها من غير عمد، ثم ذكرتها مع صلاة مثلا العصر أو صلاة العشاء، هل أقضيها الصلاة الفائتة أو أنتظر إلى الغد ثم أعيد هذه الصلاة؟
الأصل هو وجوب ترتيب قضاء الصلوات، وحتى أن أداء الصلاة المقضية مع الفائتة أن ترتب، تصلي المغرب ثم تصلي العشاء مثلا. ولكن إذا كان قد عارض ذلك حرمة صلاة الجماعة، حرمة الحاضرة كما يعبر بعض الأئمة، فهنا يجوز أن تقدم الصلاة المتأخرة وتؤخر المتقدمة لحرمة الحاضرة. فأنت أتيت مثلا مسافر وأنت عندك المغرب ما صليته، ثم وجدت الناس يصلون العشاء، لا تصلي معهم المغرب العشاء بنية المغرب. هذا فيه اختلاف بين أفعال الإمام والمأموم ولا حاجة إليه. الحرمة للحاضرة، صلي العشاء بنية العشاء ثم صلي بعد ذلك المغرب، لأن المغرب فائتة، لا فرق الحقيقة بين أفعال الصلاة وبين فعل الأكل وفعل الشرب، هي فاتت وانتهت. فهنا لا ترتيب في هذه الحالة إلا عند السعة. أما في حال وجود الصلاة الحاضرة وترتب اختلاف بين أفعال الإمام والمأموم، فهنا تقدم الصلاة الحاضرة لحرمة الحاضرة. وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهو قول الشافعي بما هو أشمل من ذلك، لأن الشافعي لا يرى الترتيب مطلقا، يرى أنها صلاة وجبت في الذمة فلا يجب فيها ترتيب. لكن الأقرب أن الترتيب أصل وواجب، لكن إن عارضها حاضرة قدمت الحاضرة ثم صلى بعد ذلك الفائتة، وهذا يحتاج إليه المسافرون كثيرا، يصير عنده المغرب.
نعم.
ثم يدخل مع الناس العشاء بنية المغرب فيحدث اختلاف، نقول لا تفعل هذا، صلي العشاء بنية العشاء كما هو قول الشافعي واختيار ابن تيمية، ثم صلي بعد ذلك المغرب والله أعلم.
نعم. بارك الله فيكم، أحسن عليكم. أم محمد توفي زوجها أحسن الله عزاها، وتقول أصيب ولدي وبنتي في هذا الحادث شفاهم الله وعافاهم. تقول كنت أخرج وأنا محدة إلى زيارة ولدي بعد 20 كيلو وهو في العناية المركزة، هل علي بأس في ذلك؟
أولا نسأل الله عز وجل أن يحسن عزائها وأن يغفر لميتها وأن يشفي المرضى بمنه وكرمه. والمؤمن ينال من الأجر والحسنات الحقيقة من مثل هذه العوارض وهذه المصائب أضعاف أضعاف ما يفعله ربما المئات بل الآلاف من الناس. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل البلاء، إن أهل العافية من أهل الجنة في الدنيا، يعني هم من أهل العافية في الدنيا وهم من أهل الجنة، ليتمنون أن خرقت أجسامهم بالمخاريق لما يرون من عظم أهل البلاء. يعني هم في الجنة وكانوا في الدنيا في عافية، هم يتمنون أن أصابهم ما أصاب أهل البلاء لعظم الأجر والثواب الذي يحصل لها بإذن الله عز وجل مما جاءها من موت زوجها ومن إصابة أولادها، نسأل الله عز وجل أن يشفيهم. خروج المرأة لحاجة لمثل هذه الحاجات في أثناء فترة العدة أو الحداد لا حرج عليها في ذلك إذا كان هذا في النهار، وعلى هذا جماهير أهل العلم.
نعم
هناك من قال بالمنع مطلقا، لكن الأقرب الذي عليه الجمهور وحكي في بعض المراسيل وصارت لها حجيتها بالعلم المنقول اجتماع نساء شهداء أحد عند إحداهن في النهار ثم تنقلب كل واحدة إلى بيتها إذا أظل الليل، فحيث كانت زيارتها في أثناء النهار أو في أول الليل ثم تبيت في منزلها فلا حرج عليها في ذلك. فهذه حاجة الحقيقة، حاجة نفسية وحاجة عاطفية لمتابعة الولد ولمؤازرته ولإعانته، بل هي من أعظم الحاجات، نسأل الله عز وجل أن يشفيهم بمنه وكرمه.
آمين، بارك الله فيكم. تقول بنتي جلست العناية مركزة قرابة زيادة عن شهر وكانت لا تعي ولم تصلي هذه الصلوات، تقول الآن هي يعني صحت بحمد الله، كيف تقضي تلك الأيام؟
الحمد لله عز وجل على سلامتها، ونقول في هذه الحال بأنه لا يجب عليها قضاء بتاتا، يعني لا يجب عليها أن تقضي الصلوات لأنه قد دخل الوقت وانقضى وهي مرفوع عنها التكليف.
نعم.
فلا يجب عليها قضاء هذه الصلوات والله.
نعم. بارك الله فيكم أحسن إليك. أبو زياد يسأل يقول بأنه تلاحى هو أحد الإخوة وحلف وأقسم ثم استثنى بعد ذلك وقال إن شاء الله، هل تلزمه كفارة اليمين؟
إن كان هذا من باب تأكيد الأخبار أو نفي الأخبار، والله ما كان والله كان ونحو ذلك، ولا تقطع به حقوق مسلم، فهذا لا شيء فيه، هذا لا يجب فيه شيء.
يبدو عزيمة إفطار هي.
نعم، أما إذا كان أراد المنع أو الحث لنفسه أو لغيره، منع نفسه أو غيره أو حث نفسه أو غيره، فهذه إذا وقعت المخالفة، مخالفة اليمين منه بأن خالف يمينه أو من حلف عليه خالف يمينه، ففي هذه الحال يجب عليه كفارة يمين، إلا إذا كانت قد جرت مجرى اللسان، والله أن تأكل، والله أن تشرب، والله أن تجلس، والله أن ذبيحتك تموت، والله ونحوها من هذا الكلام الذي في الغالب يكون قد جرى على الناس مجرى الاعتياد فهو أقرب إلى اللغو. أما إذا انعقد عليها قلبه وقصد بها تعظيم الله عز وجل في تأكيد هذا الأمر فهي يمين معقدة أو منعقدة كما يقول أهل العلم، فيجب عليه في هذا إذا خالف يمينه أو خالف المحلوف عليه هذه اليمين أن يكفر كفارة اليمين المشروعة والله أعلم.
بارك. الاستثناء فضيلة الشيخ إن شاء الله يعني
الاستثناء إذا كان قريبا عرفا نفعه ولا يضره، حتى لو خالف نفسه خالف يمين نفسه أو خالف المحلوف عليه اليمين لا شيء عليه.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. أبو زياد يسأل عن المقاطع التي تأتي والتغريدات التي تكتب بتحديد ليلة القدر من أصحاب منامات أو من مفسر الأحلام وأنها في تلك الليلة، وبعضهم يقسم على ذلك وبعضهم يجعل أدلة الدالة على أنها في تلك الليلة، نصيحتكم لأولئك؟
والله لا أرى للناس أن يبنوا عليها أحكاما أو أن يعني ربما كسلوا في يوم، نقول نعم ينشطون للمبشرات، لم يبقى من الرؤية الصالحة إلا المبشرات، بدل ما يصلي ساعة بيصلي ساعتين، هذا أمر حسن فيه زيادة وخير، وهذه من المبشرات التي ورد وهي الرؤية الصالحة والرؤية الحسنة. أما أن نشيعها ثم نوقع في روع العوام وعامة الناس بأن هذه ليلة القدر ثم يستعد لها الناس ويدعون القيام فيما قبلها والقيام فيما بعدها، فهذا الحقيقة غير حسن، وكان سياق النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر ونوع من التبشير ونوع من الحث والتأكيد وليس لتكسيل الناس عن ذلك، المبالغة غير حسنة، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا ليلة القدر.
اللهم أمين، بارك الله فيكم. سعيد معي تفضل أخي سعيد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أستاذ.
الله يعافيك. أربع سؤال طال عمرك.
تفضل.
مساك الله بالخير طال عمرك.
مساك الله بالخير والعافية.
عندي ثلاث أسئلة طال عمرك.
تفضل.
الأول الحجامة على الفطر في رمضان، وما مدى صحة الحديث اللي يقول أفطر الحاجم والمحجوم؟
نعم.
ثاني الثاني طال عمرك
نعم
سمعت فضيلة الشيخ أفتى قبل أيام أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل في رمضان ويباشر، لكن لماذا هو يقول يباشر ولا ما يباشر؟ أرجو توضيح المباشرة للعموم عشان يفهمون.
طيب السؤال الثالث.
الثالث طال عمرك أنا مصاب مرض شد الوجه هذا اللي يسمونه اللوط، ونصحني الطبيب بأكل لبان، فما أدري هو يفطر في رمضان ولا كيف.
طيب شفاك الله عفاك يا أخي سعيد.
الله يعافيك ويسلمك، شكرا طال عمرك.
حياك الله. خلود معي تفضلي. تفضل يا خلود. معنا خلود.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
سؤالين بغدا.
تفضلي.
السؤال الأول، إذا كنت ما راح أقرأ شيء بعد الآية التي فيها سجود التلاوة،
نعم،
ماذا أفعل بعد ما أقوم من السجود؟
طيب
هل أركع مباشرة ولا أقرأ شيء؟
طيب
السؤال الثاني، الحمد لله على كل حال، يعني أنا ظهر لي عارض غريب في بدني والأطباء يعني اختلفوا على تشخيصه.
نعم.
الحمد لله على كل حال.
الحمد لله.
أحتاج كلمات عن الثقة بالله والتوكل عليه لزوال هذا الكرب.
طيب شفاك الله وعافاك أختي خلود، بارك الله تسمعين إن شاء الله تعالى. أبو عبد الله معي تفضل. أبو عبد الله معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أبو عبد الله.
حياك الله. في مجموعة أسئلة.
تفضل.
عشان ما يضيع الوقت. الزكاة خارج البلاد، دفع الزكاة خارج البلاد جزء منها، هل فيها شيء أو لا؟
طيب.
السؤال الثاني، أثناء تكرار الفاتحة أحيانا للحاجة وأحيانا لغير الحاجة، يعني كمثال التأكيد أنه قرأها بشكل سليم أو صحيح، وأحيانا يكون الإمام يعني طول بالوقوف أو كذلك التشهد الأخير.
نعم.
أنا كثير ما أمشي، صار ثالث كثير ما أمشي أنا في طرق زراعية وأقف في الصلاة في بعض المساجد، يكون الإمام من الأعجمي ما ينطق الفاتحة بالشكل يعني العربي الفصيح.
نعم.
هل تجوز خلفه مع أنه هو الإمام الأساسي أو الرسمي لهذا المسجد؟
طيب.
السؤال الأخير، سجود التلاوة هل تحتاج تكبير قبل السجود وبعده أو لا؟ وجزاكم الله خير.
شكرا بارك الله فيك. معي متصل. رنا تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أختي رنا.
أنا مصابة بالدواج الساقين.
نعم.
ونصحتني الدكتورة أني ما أقف طويلا، هل يجوز لي صلاة التراويح وغيره من النوافل؟
نعم.
أن أجلس بالكرسي.
طيب. أم عبد الله تفضلي، آخر متصل معنا. تفضلي أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
عندي سؤال شيخ.
تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي يا أم عبد الله، الله يحفظك.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم تفضلي.
إيش الأفضل، الصلاة في المسجد التراويح إلى هالبيت؟
طيب في سؤال آخر؟
لا جزاك الله خير.
شكرا بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ، هنا سؤال من أبو زياد يسأل فضيلة الشيخ، يقول بأن مكاتب تسديد الأقساط التي تتولى السداد المديونيات يقول يدفعون لك المبلغ الذي عليك وزيادة عليه 5000 ريال، يقول هذه أتعاب أو مصاريف، علما أنه لا توجد بضاعة بينهم وإنما يسدد المبلغ هكذا.
إذا كان هذه العملية منفصلة تماما عن العملية الأولى، وليس من أجرى التمويل يشترط على أن نتيجة التمويل الثانية أنها تكون سداد الأولى، إذا كان الممول هنا والممول هناك واحد، هذا لا يجوز، هذا من ربا الجاهلية الذي حرم الله عز وجل، وهي إما أن تربي وإما أن توفي، إما أن يوفي ما عليه وإما أن يزيد مرة أخرى فيتضاعف العامل، هذا لا يجوز. أما إذا كان فيه طرف ثالث ثم يقوم بإجراءات وهي منفصلة ولم يكن فيها تنسيق مع البنك، هذه الأصل فيها الجواز لا شيء.
لكن الطرف الآخر سدد مالا يعني
بل يقول العلم حتى لو مول من الأول ولم يقع بينهم شرط ولا مراوضة ولا اتفاق وأودعت في حساب لا تسحب منه بشكل آلي واكتروني كما تفعل البنوك ما في بس. مثلا لو عنده حساب عليه أقساط وحساب ليس عليه أقساط فأودعوه في الحساب الذي ليس عليه أقساط هو يتصرف إن شاء سدد وإن شاء استفاد منها، هذا يجوز. فإذا جاز لممول واحد مع الانفصال وعدم اشتراط السداد
نعم،
فيجوز لطرف أجنبي أن يموله لهذا الغرض.
لكن أساس
التمويل الشرعي
هو موله بنقد يا شيخ، ما موله ببضاعة يعني.
هذا موله بنقد وأخذ عليها
5000 ريال،
هذا ربا يعني. هذا
نعم،
هذا ربا يعني 5000 هذه ليست هي أتعاب الحقيقة، ليست هي أتعاب العملية. والغالب هؤلاء الذين لا يأخذون فوائد إلا فوائد قليلة هم متواطئون مع البنك في الترتيب، البنك يعطيهم التفويض ويعطيهم أتعاب معينة لاصطياد هؤلاء الناس لإعادة التمويل مرة أخرى بهذا، هذا لا يجوز، هذا حيلة على الربا وحيلة على ربا الجاهلية إذا وقعت المواطئة على هذا الشكل. والبنك أحيانا حتى يمول هذا الشخص الوسيط، هذا ما يجوز، هذه حيلة، هي كأن البنك هو الذي مول يقول سأمولك على أن تسددني، فهذا إما أن تربي وإما أن توفي، لا يجوز.
نعم،
فلا بد من الانفصال الكلي بين عملية التمويل الأولى والثانية وعدم وجود شرط لا صريح مكتوب ولا ضمني يعني. نعم، تقع عليه المراوضة والموافقة بين الطرفين.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. محمد تقول أنا متزوجة وأتتني من 9 سنوات أتتني هدايا عبارة عن أطقم ذهب، تقول بعضها لا أرغب فيه وأرغب في استبدالي لكني لم أستبدله ولم أستخدمه، هل تجب عليه زكاة؟
الزكاة لا تجب في الحلي، لا هي هو حلي الآن خرج بالصنعة عن كونه ثمنا أو أثمانا، فهذا حلي له قيمته وله ثمنه فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا قصدت التخزين. أما أنها اشترت أو هدي إليها لتستخدمه ثم لم تفعل، لحنا نستصحب الأصل وهو الاستخدام.
نعم،
لكنها لو خرجت من خلاف العلماء وأخذت بقول الحنفية وما عليه قول بعض مشايخنا فهو أحوط لها بأن تزكيه، والله أعلم.
بارك الله. تسأل عن اختلاف القيمة في السنوات هذه، اختلاف قيمة الذهب.
القيمة تاريخ سعر الذهب موجود.
نعم،
لو تبحث عن في الانترنت سعر الذهب عام 39، سعر الذهب عام 37 تجد. نعم، فتزكي كل سنة بحسب قيمة الذهب.
نعم، بارك الله فيكم أحسن عليكم. هنا حسن يسأل يقول أنا شاب نشطت في العبادة وعزمت على نفسي وأثقلت عليها بذلك، أقول في الآونة الأخيرة أحس بتعب وانعزال عن الناس ولا أكون صداقات، مع أني بحمد الله ما زلت محافظ على صلاتي وصلاة التراويح، كذلك يقول أشكو أني لم يعني أستغل هذا الموسم بمزيد من الطاعات.
الحمد لله الذي بقي هو الكثير بالنسبة للنوع وإن كان هو القليل بالنسبة للعدد، فأمامك المجال كبير بحمد الله عز وجل، أيام معدودة، 8 أيام بقي الآن تقريبا، هذه إن شاء الله ستجد فيها بركات وفضائل وأفياء ويفيء الله عز وجل علينا بها، فبادر على هذا ودع عنك الحديث عن الماضي وماذا فعلت وماذا كنت وماذا فرطت، هذا مضى، إن كان محرما نعم تستغفر وتتوب، وإن كان غير ذلك فإنما يدفعك على المبادرة والعمل، وإذا كان هذا يعتادك فالذي أرى لك أن تكثر من قراءة القرآن وأن تكثر أيضا من الرقية، ترقي نفسك ويرقيك من حولك، ولا بأس أيضا لو احتجت إلى توصية واستشارات هاتفية مع الأخصائي النفسي فهو يوجد لك أحيانا حلول عقلية وحلول رياضية وحلول نفسية حتى بدون أدوية أو أدوية لا تضر ولا تؤثر، إذا كان هذا قد يعني استحكم بك وأثر عليك تأثيرا كبيرا حتى عطلك عن مصالحك، هذا وصل إلى مرحلة قد يكون تحتاج إلى علاج ودواء، والنفس تمرض كما تمرض الأبدان، ليس عيبا أن تمرض النفس، في عناصر تنقص يصاب الإنسان بالمرض، وكذلك أيضا في الحالة النفسية والذهنية قد يعتل الإنسان شيء من ذلك فيشفى بإذن الله عز وجل، والطبيب يوازن بين المصالح والمفاسد، بعض الناس يقول بعض الأدوية ضار وكذا، الطبيب مؤتمن وفي الغالب لا يصرف إلا عند الضرورات القصوى إذا كان هناك حاجة، لا بأس بأن يبدأ بالدعاء والرقية وقراءة القرآن وأن يستشير الأخصائي النفسي والاجتماعي.
كان يشكو من قلة التواصل مع الآخرين أو صعوبة،
ولذلك أنا أدركت أن عنده يعني نوع من الانغلاق بعض الشيء، فهو يحتاج إلى دعم نفسي، فيسأل أهل الخبرة وأهل التخصص وسيجد عندهم بإذن الله عز وجل ما يفيده وينفعه إن شاء الله عز وجل.
خاصة يعني ذكر أن علاقته بأسرته جيدة وإن كانوا ينطلق منها في توسيع الدائرة مع الجيران في الأشياء.
هذا جميل، مدام أن هذه هو جيد في هذا النطاق يوسعه للدوائر الأقرب فالأقرب، الزملاء، الجيران، الأصدقاء، يغشى المجالس التي يجد فيها أنس ونفع وفائدة.
بارك الله فيك. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. علي يقول ابن عمه لديه رعاف مستمر، وحينما يصحو من النوم يجد طعم هذا الدم في حلقه.
لا يضر هذا، لو وقع في النهار وهو في صحو ثم رعف أنفه ونزل إلى جوفه لا يؤثر في صومه.
الحمد لله.
فكيف إذا كان نائما؟ لا شيء عليه.
الحمد لله. يقول بأن والدته تجمع إخوانه وأخواته على السحور أو الإفطار، ثم تقول بأن أجر هذا الإفطار وثوابه لوالدكم رحمه الله.
لا بأس، يعني هذا بالنسبة للعمل الصالح اللي هو يعمل الإنسان العمل ثم يتبرع به لأحد، هذا الأمر واسع.
بارك الله فيكم. سعيد يسأل عن حجامة، هل هي تفطر؟ وما يعني الجمع بينها وبين أفطر الحاجم والمحجوب؟
نعم، ذهب جماهير العلماء على أن الحجامة مكروهة فقط، وإذا فعلها الصائم أثناء في نهار رمضان فإنه لا يفطر بذلك. وفي مفردات مذهب أحمد رحمه الله أن الحجامة مفطرة، وكانهم يميلون إلى المعاني التعبدية، فإنهم يعتبرون الفصد بأنه ليس مفطرا، وهذا قول مشهور وصحيح في المذهب، فكانهم يميلون إلى التعبد حين فرقوا بين الفصد وبين الحجامة، بينما المستقر في الفتوى عند مشايخنا عدم التفريق بين الأمرين.
نعم.
يعني الأقرب هو قول الجماهير، وقوله أفطر الحاجم والمحجوم أنهما تسببا أو قد يتسبب في غالب الأحوال إلى الفطر، فإن الإنسان إذا احتجم أو فصد فإنه يدوخ ويضعف ضعفا شديدا فيضطر إلى الفطر، فكأنه تسبب إلى الفطر، ولهذا قال أنس إنما نهينا عن الحجامة من أجل الضعف.
نعم.
والحديث قال أفطر الحاجم وأفطر المحجوم، فكما يقول بعض العلماء أخذ ببعض الحديث وترك البعض الآخر، وفيها فقه بلا ريب، فإذا قلنا بإفطار أحدهما فليفطر الآخر، فدل على أن إفطار الحاجم في الحقيقة أنه أثم لأنه تسبب أو قد يتسبب في غالب الأحوال إلى فطر.
نعم.
إلى فطر الصائم، فكيف أفطر وهو لم يفعل شيئا من المفطرات المباشرة في جسمه وجسده؟ كل هذا يؤكد على صحة ما ذهب إليه الجمهور، والمسألة اجتهادية، والقول الآخر له حجته وقوته، ولهذا الذي أراه في نهاية الجواب هو الاحتياط.
نعم.
أن يحتاط، فإذا قضى يقضيه بحمده، هو يصوم النوافل فيقضيه احتياطا لقول الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم وخروجا من الخلاف.
بارك الله فيكم. قلنا مصاب بمرض شد الوجه شفاه الله، فيقول ونصحني الطبيب بمضغ اللبان، هل يفطر أكل اللبان؟
إذا وجدت حاجة طبية وكان اللبان لا يتحلل.
نعم.
وقد ذهب طعمه يكون يأكله يعني يمضغه طيلة الليل ثم احتاج لمثل هذه الحاجة الطبية، لا أرى بأس، وقد ثبت عن عائشة الشيء من هذا.
نعم.
وهو في المذهب يرون الكراهة ولا يرون التحريم في العلك القوي غير المتحلل.
نعم.
هذا بالجملة، فهذا قول، فنحن نأخذ بهذا القول فقط عند الحاجة، فهو يحتاج إلى هذا عدم ما فيه من الشبهة وإثارة العامة والناس. نعم. أنه يأكل أو يتناول شيئا من هذا القبيل، لكن هذه حاجة ومرض فهو يحتاج إليها ويستمر على عملية تمرين عضلات الوجه حتى يشفى بإذن الله عز وجل، فيأكل قبل 4-5 ساعات في الليل حتى يذهب طعمه ولا يكون متحللا.
نعم.
فإذا احتاجه في النهار لهذا المرض فلا بأس بذلك إن شاء الله.
بارك الله فيكم. خلود تقول لنا يعني هل إذا قرأ الإنسان وأتى إلى سجدة ونوى التوقف عن القراءة ماذا يفعل؟ سجد لسجود التلاوة ثم رفع، هل يركع إذا لم ينوي الاستمرار في القراءة؟
إيه نعم يركع.
نعم.
لا يجب أن يتلو شيئا بعد السجدة.
نعم.
فلو ركع بعدها مباشرة لا بأس. نعم.
بارك الله فيك. تقول أنا أمر بعارض طبي ولما يشخص بعد الأطباء، تريد نصيحتكم في زيادة الثقة بالله عز وجل والرضا بما
أولا توقع الله عز وجل، هذا أهم في الأمور. الأمر الثاني وهو الأهم، وهو أن لا نبالغ في حجم الوارد وحجم القادم، هذا يؤثر على الإنسان، بل أحيانا تنتكس حالته وهي قابلة للعلاج.
نعم.
وكما يقول بعض الحكماء والفلاسفة بأن 99% من مخاوفنا لا تقع، ويقولون 95% من الأورام التي تقع في أثداء النساء ليست أورام حبيبة. سرطانية نعم. ومع ذلك تثير قلق وتثير إزعاجات، وكذلك ما يقع في الغدد وما يقع في أشياء كثيرة. الثقة بالله عز وجل، التوكل عليه سبحانه وتعالى، الإيمان بالقضاء والقدر، عدم تضخيم مسألة الوهم في هذا. نعم. وإن شاء الله لن يكون في أمريكا إلا خير بإذن الله عز وجل.
بارك الله فيك. باختصار فضيلة الشيخ، رنت تقول مصابة بدال دوال الساقين، هل تصلي صلاة التراويح والنوافل جالسة؟
نعم تصلي إذا احتاجت. نعم. إذا لا بأس
بذلك. بارك الله فيكم وشكر الله لكم فضيلة الشيخ. أعتذر من الأخت أم عبد الله وكذلك الأخ حسن وكذلك الأخ أبو عبد الله لعدم يعني وجود وقت لطرح الأسئلة، أطرحها غدا إن شاء الله. حتى ذلك من حين نستودعكم الله، شكر لله عز وجل ثم لضيفنا الكريم، شكر الله لك فضيلة الشيخ. شكرا لكم، وهذه تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاملي العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل.